الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عصر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون ويا شعب مصر، لقد من الله علينا بأعظم منة بهذه الثورة المباركة التي غير الله بها حالنا ورفع عن كاهلنا المظالم ورفع عن كاهلنا الكثير من أهل هذه المظالم، وبقي قلة في الأمة تحتاج أن تقوم أو تدفع، والأمة في أمس الحاجة اليوم لأن تتكاتف. ما من الله به علينا أثناء هذه الثورة المباركة من تلاقينا وتلاقي قلوبنا والتحام قاصينا بدانينا والتحام كبيرنا بصغيرنا والتحام أطياف شعبنا جميعها، هذا الالتحام حجة من الله علينا. فكما أن الله في الميدان جمعنا متحابين متآلفين على قدر معين متفقين على رفع الظلم عن الأمة، على إقرار العدل، على نشر المساواة بين شعبنا، على نشر الأخلاق فيما بيننا، يؤثر الغني الفقير ويعطي المالك من لا يملك، ويعاون بعضنا بعضا، ويقتسم صاحب الرغيف رغيفه مع أخيه الجائع من حوله. هذه الأخلاق التي بدت منا صارت حجة علينا، لأن بإمكاننا أن نستمر عليها، بإمكاننا أن نتآلف، بإمكاننا ألا نمكن نزغات الشياطين من إفساد ما بيننا، بإمكاننا ألا نمكن لرغائب نفوسنا أن تطغى على رغائب غيرنا. فالإنسان بطبيعته له رغائب وآمال كثيرة جدا طوال عراض، ولو ترك كل منا العنان لآماله ورغائبه ما التقينا البتة، ما التقينا البتة، لأن الأمان تتعارض، فأتمنى ما تتمنى، فكلانا ينازع على تحقيق ما تمنى. ورب العباد قد بين في قرآنه أن الأمر لو ترك للناس وآمالهم ما اجتمعوا، وسنبين هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة حين رسم لأصحابه مستطيلا على هذا النحو، ورسم في وسطه خطا طويلا خارج هذا المستطيل، وأشار إلى نهاية المستطيل وقال هذا أجل ابن آدم، وأشار إلى الخط الخارج عنه وقال وهذا أمله، فأمل ابن آدم دائما يسبق أجله. ولو تركت الأمور لأمان العباد ما التقى العباد، وفي هذا يقول تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء أن يمنع عنا الاختيار ويجعلنا مجبولين على الطاعة كما خلق خلقا كثيرا جبل على الطاعة، كالملائكة، كالسماء، كالأرض، كالرياح. ليس لكوكب أن يسير في غير فلكه الذي رسمه الله له، وليس للشمس أن تدور في غير مسارها الذي رسمه الله له، وكذلك كثير من الخلائق، بل دون الخلائق. لكن الله أذن أن يجعل في وسط هذه الخلائق مخلوقات لها اختيار على رأسها الإنسان. قدر الله لنا الاختيار وركب فينا الأماني والأمال، ثم بيّن أن الأمر لو ترك لحالنا هذا وحده بدون بيان من الله وضوابط شرعية لأخلاقنا، ما التقينا، لتناحرنا، لتناطحنا، لتعادينا، لقاتل بعضنا بعضا، وجل القتال الحادث في الأرض، وجل البلاء الواقع في الأرض الذي جعل الناس يصرخ من حال الناس كان هذا سببه، تعارض الأماني والأمال. ولذا قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزال فعل في اللغة يفيد الاستمرار، فما دام الناس يجرون وراء آمالهم ورغائبهم ومصالحهم الشخصية لا محالة سيختلفوا. أما إذا وضع كل منا حد لآماله في حدود ما أذن الله له أن يؤمل فيه، لأن الله أعلم بآمالنا منا، وأعلم بملكاتنا منا، وأعلم بإمكانياتنا منا، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عليم بحالنا منا. نحن كلنا نقر أن الإنسان ليس مجرد مادة بل روح ومادة. جعل الله فينا الروح العالية والمادة تبع لها، فسر حياتنا في أرواحنا، إن وجدت فينا دبت الحياة، وإن نزعت منا انتهت الحياة، فما قيمة الأبدان؟ الروح فينا هي الحياة، فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. سر الروح في القلب، وقد جعل الله للقلب سلطانا على سائر الجوارح بلا خلاف. قال صلى الله عليه وسلم في نص حديث ثابت: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول ابن القيم: فالقلب ملك، وكل الجوارح له جنود، وكل الجوارح لها جنود، فلا يقوى تقوى الجارح على عمل إلا إذا ارتضى القلب هذا العمل وأعطى الإذن بفعله. فالعمل قبل مروره بالجارحة أو وقوعه منها يمر بمراحل في القلب: مرحلة الخاطرة، ثم الفكرة، ثم الهمة، ثم العزيمة، ثم الإرادة، ثم يتحول إلى عمل في الجوارح. القلب هو الأساس، الروح هي الحياة. رب العباد لو ترك الأمر لأمان القلوب وأمالها وحدها دون ضابط شرعي لتناطح الناس يقينا. لذا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى ولذلك خلقهم. فهم بعض الناس أن لذلك خلقهم أي ليختلفوا، حاشاه أن يخلق خلقه ليختلفوا، لكن الله خلقهم ليرحموا. والضمير يرجع لأقرب مذكور، وأقرب مذكور: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحموا، ليرحموا بوحيه بشرعه، لأنه وضع أسس وقواعد إن سار الناس عليها استقامت حياتهم، تآلفت قلوبهم، تلاقت، بل وضع قواعد للأخلاق نفسها في التعامل نفسه، في التعامل بين الناس. ما ترك الأمر سدى وحاشاه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا من غير توجيه من الرب، من غير بتربية من المربي، صاحب الخلق، صاحب الخلق، بل صاحب الحق في كل أمر في حياة خلقي. فنحن ملكه، لسنا ملكا لأنفسنا، لسنا ملكا لأنفسنا، كما قال تعالى: وله ما في السماوات وما في الأرض، وله من في السماوات ومن في الأرض. فالعاقل
وغير العاقل ملك للخالق، من للعاقل وما لغير العاقل، فكل الخلق خلقه وكل الخلق ملكه، وكل الخلق له الحق في توجيههم وتربيتهم ونصحهم، لأنه ربهم المربي الأعظم سبحانه وتعالى. لذا قال تعالى عن ذاته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو صاحب الخلق وهو صاحب الأمر، وضع الأوامر لخلقه ووضع القواعد لخلقه التي لو ساروا عليها لتلاقت القلوب يقينا. ولذا نجد العرب قبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في قمة التناطح والتنازع، على ما؟ على أمل، على أمنية، قد تقوم حرب ضروس تمكث سنين بين قبيلتين على امرأة أحبها رجل من هذه القبيلة وأحبها رجل من هذه القبيلة، كم نازعت القبائل بعضها بعضا على قطعة أرض، على فكرة، على رأي، على رأي، حرب داحس وغبراء كم مكثت، وغيرها من حروب، حرب قد تستمر 120 عام، حرب بغاث استمرت 120 عام حصدت الأخضر اليابس من رؤوس الناس بسبب خلافات بسيطة جدا بين الناس كان يمكن أن يتلاقوا عندها. رب العباد وضع القواعد والضباط، ضابط التي تضمن للناس أن يتلاقوا. أقول هذا لأمتنا، نحن أمة رب العباد خصها بدين، خصها بدين سمى بأخلاقه، بل جعل الأخلاق أصل من أصول إيمانها، فلا إيمان بالأخلاق، بنى الإيمان على تلاقي المسلمين وتألفهم، على الأخوة، على المحبة. أقول بنى الإيمان. الإسلام نزل في مكة 13 عام، النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في قلوب القوم الإيمانيات والأخلاقيات، لأن الإيمان مداره حول الأخلاق، فهو الشيء الظاهر من الإنسان الذي به يبهر غيره وبه يقتدي سواه، إن لم يكن فينا الأسوة والقدوة في أخلاقنا في سموها في رقيها فبما يقتدي الناس بنا. لقد أذن الله عز وجل أن يعلمنا هذه الحقائق والدقائق، فالقرآن صرح بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أحاديثه صرح بهذا. ففي نص القرآن يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وإنما في اللغة تفيد الحصر، وقوله إنما المؤمنون إخوة أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ويعضد هذا المعنى نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت، حيث يقول فيه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا انتفى الحب انتفى الإيمان، إذا انتفى الحب بيننا، إذا انتفت الأخوة بيننا، إذا انتفى السمو الأخلاقي بيننا. لذا كانت دعوة النبي من أساسها على هذا الأصل مبنية، بل في الحديث الثابت يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإسلام، أوثق عرى الإيمان، أوثق عراه، أقوى دعائمه، أقوى أصوله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فالحب والبغض أعمال قلبية، والعطاء والمنع أعمال بدنية، فمن كان ظاهره وباطنه مبني على المحبة والأخوة فقد استكمل عرى الإيمان في الباطن الظاهر. إذا ندرك، فمن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع التوحيد لأن بعض إخواننا الدعاء قد يخطئ حين يحصل دعوة النبي في الفترة المكية في العقيدة وحدها. أقول العقيدة والإيمان في الفترة المكية بني على السمو الأخلاقي، بل الآيات التي تتحدث عن السلوك الاجتماعي كله نزلت في مكة. الوصايا المتعلقة بالسلوك الاجتماعي في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الوصايا، كلها جاءت في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. الوصايا الكبرى التي جاءت أيضا في موضع آخر جاءت في سورة الإسراء في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآتِ ذا القربى حقه والمساكين إلى آخر الآيات، كلها آداب وسلوكيات اجتماعية متعلقة بأخلاق الناس بعضهم مع بعض جاءت في سورة الإسراء، وسورة الإسراء مكية ليست مدنية. إذن أساسيات الأخلاق كلها نزلت في مكة، بل من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، كان رابع من أسلم، حتى كان يقول عن نفسه كنت يوما ربع إسلام. أبو ذر الغفاري ليس من أهل مكة، ولكنه من قبيلة غفار، وهم يقطنون الصحراء شمال الجزيرة بعيد عن مكة. لكن من كثرة ما سمع من أحبار النصارى ورهبانهم عن أن زمان النبي الخاتم قد أظل، وأن ظهوره بين جبال فران في مكة، هيأ أبو ذر نفسه كلما قدم قادم من مكة سأله أما ادعى أحد النبوة في مكة، حتى جاء الخبر فجاء مسرعا ولا تزال دعوة النبي سرية لم يعلم بها الكثير. أرسل أخاه في البداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فلما عاد سأله إلى ما يدعوه؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى حسن الخلق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم ونصرة المظلوم، وأخذ يعدد أخلاقيات الإسلام كلها مع التوحيد مع أصل العبودية. الصحابة الذين ربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم المكية وهاجروا الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، هاجروها قبل أن تفرض الشرائع، الصيام والزكاة والحج كل ذلك فرض في المدينة، هاجروا إلى الحبشة. ولما أغرى بهم عمرو بن العاص وابن ربيعة معه النجاشي حتى يسلمهم، يسلم المهاجرين له لهم، فاستدعاهم النجاشي يسألهم إلى ما يدعو هذا النبي، فتولى الحديث عنهم جعفر بن طالب فبين هذه الحقيقة، كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة، وأخذ يعدد مسالب الجاهلية، ثم أخذ يعدد مناقب الإسلام، فمن الله علينا بنبيين منا من أوسطنا نسبا، أمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، أمرنا بمكارم الأخلاق وحسن الجوار وإقراء الضيف ونصرة المظلوم وإكتاب المعدوم، وأخذ يعدد أخلاقات الإسلام كلها. هذا ما ربي على الصحابة، خرجوا من مكة إلى المدينة وهم في قمة الأخلاق، حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بدت هذه الأخلاق السامية، حين آخى بين 45 و45 منهم مهاجر مع أنصاري أو أنصاري مع أنصاري أو مهاجر مع مهاجر، وإن كان الأكثرية مهاجر مع أنصاري، إلا أن سمو الأخلاق الذي ربي عليه المهاجرون والأنصار في لحظة الهجرة بدا وظهر لما آخى النبي بينهم. على سبيل المثال الحصر، لما آخى بين عبد الرحمن بن عوف الذي هاجر وترك ثروته كلها لله حسبة يرجو ثوابها في الآخرة، آخى النبي بينه وبين سعد بن ربيع، آخى بينه ما يكسبه عبد الرحمن من جهده لأنه لا يملك مال يقتسمه مع أخيه، وما عند سعد من مال يقتسمه مع أخيه، يعاون بعضهم بعضا، وإن مات أحدهم قبل الآخر ورثه أخاه مع ورثته. هذا الأمر أو هذا السلوك الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليمرنهم على التآخي والتعايش، القرآن يحكيه ويبين أثره وكيف سمى به الصحابة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان لهم أشد الاحتياج. سعد يدرك أن الأخوة مشاطرة لكل ما عنده من نعم الله عز وجل عليه، فيأخذ أخيه عبد الرحمن بن عوف إلى بيته ويجمع بين يديه ماله كله، ثروته كلها، رغم ثراء سعد. قال عبد الرحمن: هذا مالي، اشتره، اقسمه، واختر أحد شطريه الذي يرضيك. كان بإمكان عبد الرحمن بن عوف يقول: أخذ شطر مالي الآن أتاجر فيه ثم أرده إليه. لو فعل ذلك ما كان عليه غضاضة، لكنهم أناس ربوا جميعا على ألا يلتفتوا لنعم الله عند غيرهم البتة. كيف لا ورب العباد ربهم في مكة في السورة المكية: ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تمدن عينيك. أبى عبد الرحمن أن ينظر مجرد النظر لمن سعد، لو نظر قد تضعف نفسه أمام كثرة المال أو زينته. أبى عبد الرحمن أن ينظر، ورفع كف الضراعة يدعو لأخي سعد: أسأل الله أن يبارك لك في مالك وجمع مالك، لست بعاجز، دلني عن السوق وتاجر. لم يكتفي سعد بهذا، بل أتاه بزوجتيه، وهذا أمر يحير العقل البشري. قال عبد الرحمن: هاتان زوجتي، انظر إليهما، أيهما قرت في عينك أشر إليها أطلقها لك، فإن انقضت عدتها أنكحتك إياها. أبى سعد أن ينظر، ودعا لأخيه بالخير والبركة في أهله وماله، دل عن سوق وتاجر وكسب، وفي ظرف 10 سنوات صار أسرع أسرع المدينة. هذه الأخلاق متى اكتسبوها؟ هاجروا بها، فأين اكتسبوها إذن؟ في المدينة. جاءوا بها من مكة، وعاش بها أهل المدينة قبل الهجرة، عاشوا على هذه الأخلاق لأنهم ربوا عليها. وأنا أنادي شعب مصر كله، بل أنادي العالم الإسلامي كله، هذه أخلاقيات ديننا، هذه موضع التأسي بنا، هذا الموضع الذي يبهر أعداءنا، هذا الموضع الذي يجعل العالم يوقن بسمو ديننا. الأخلاق، الأخلاق، السمو الأخلاقي. نبينا ما جاء ليرسي قواعد الأخلاق، بل جاء ليتمم مكارم أخلاق، ليتمم مكارمها، ليسمو بأخلاقنا إلى أعلى مراتب الأخلاق التي بهرت العالم، وبسببها أسلمت أمم. أمم، أين أخلاقنا؟ رب العباد من أول لحظة نزل الوحي وضع لنا منهج رباني، وضع لنا أصول نحيا عليها. في أول ما نزل من الوحي قوله تعالى: اقرأ، اقرأ، قم، قم، منهج في 4 كلمات: اقرأ، اقرأ. ظن النبي قراءة في كتاب، فعلمه ربه أن هذه القراءة قراءة يقدر عليها الأم والعالم، المتعلم غير المتعلم، فما منا من أحد إلا وهب سمعا وبصرا وفؤادا. قال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكون ربنا المنظور بإمكان كل أحد أن ينظر فيه ليرى فيه جلال وجمال وكمال هذا الإله العظيم الذي أبدع كونه أيما إبداع، فكل صغير خلقه وجليله آيات تبهر. لذا جاء الأمر مطلقا بالنظر في الكون كله دقه وجله. قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. كل ما خلق، كل ما خلق فيه من الإعجاز والإبهار في الخلق ما يحير. جاء هذا الأمر الأول ليجعل مصدر تعلم المسلم النظر في الكون، من خلال هذا النظر نشأت كل العلوم المادية: علم الفلك، علم الجيولوجيا، علم الأحياء، علم النباتات، إلى غير علم الطبيعة، فيزياء، إلى غيرها معلوم، كلها تولدت من هذا الأمر الدقيق. أول فرض أوجبه الله على المسلمين قبل أن يؤمر بالصلاة والصيام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول ابن القيم: فهذا مصدر علم المؤمن الأول، لأنه موضع توريث اليقين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر يقينه الأساسي النظر في كون الله منظور. وأنا أختصر، هذا موضوع يحتاج لتفصيل يطول. ثم المصدر الثاني ليقين المسلم ومصدر علمه الثاني، قال اقرأ الثانية: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النظر في كتاب الله المسطور، فكون ربنا كتاب منظور وقرآن ربنا كون مسطور، جمع الله وبينهما جمع عجيب. فالملك ملكه والوحي وحيه، فمن أعلم بملكه منه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من أقدر على وصف الملك وتوجيهنا فيه غيره؟ وجهنا إلى ما ننظر، إلى ما نتدبر، وجهنا كيف نستقي من كونه ومن قرآنه، ما نقوم به حياتنا كلها وأخلاقنا كلها ونحل بها مشاكلنا جميعها، نتآلف ونتلاقى ونتآخى. وضع لنا أصول علمية. فمصدري علم المسلم النظر في كون الله المنظور والنظر في كتاب الله المسطور. فالعلوم المادية نشأت من النظر في الكون، والعلوم الشرعية نشأت من النظر في القرآن الكريم. علم الأصول وعلم القراءات وعلم التفسير وعلم الفقه إلى غيرها من العلوم التي عددها الإمام السيوطي وغيره في كتابه البرهان، أو الإمام الزركشي في كتابه البرهان والإتقان الإمام السيوطي. إذا ندرك نحن أمام أمر جلل، تدبر في كون منظور، تدبر في كتاب مسطور، من خلاله ما نستقي من المعاني ما يكفي لا أقول لجيلنا بل لأجيال البشرية إلى يقيم الساعة. فقد جعل الله عطاء كتابه بلا حد وعطاء كونه بلا حد. آيات الله في الكون لا تنتهي، وآيات الله في القرآن لا تنتهي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وكما قال في الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لو حولنا البحار لحبر مداد، وحولنا أشجار الأرض لأقلام نكتب بها من هذا الحبر في معاني القرآن لنفد حبرنا الذي يملأ بحارا، لنفد وانتهى وما انتهت معاني كتاب ربنا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، مددا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أردت أن أوقر في أم الكتاب 70 بعيرا لفعلت. علم علي بن أبي طالب وحده يقول: لو أردت أن أحمل 70 جملا كتبا في تفسير فاتحة الكتاب وحده لفعلت. فكيف بعلوم غيره؟ رحم الله الإمام أبو بكر العربي حين ألف كتابه في التفسير سماه فجر الأنوار، 80 مجلد، المجلد 2000 صفحة، يقول في مقدمته: وقد عمدت إلى اختصار هذا السفر العظيم اختصارا شديدا في تفسير القرآن الكريم حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد في 2000 صفحة وعده مختصرا، مختصرا. إذا ندرك اقرأ، اقرأ تربية على طلب العلم، على التماس العلم في كل ما حولنا وفي كل آيات ربنا، كون الله المنظور وكتاب الله المسطور. ثم يأتي الأمر الثالث، أمر تمرين النفس على التعلق بالرب، تمرين الروح على ارتباطها بالرب، لأن هذا موضع سموها، تزودها بالزاد الرباني أولا بأول: قم الليل إلا قليلا. بل يبين تعالى أن هذا القيام هو مصدر تقويم الروح والقلب وسموه، حتى يمكنه من تحمل تبعات الحياة، من حسن التعامل مع عباد الله. اقرأ، قم قم الأولى، قم الليلة إلا قليلة، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التكاليف الشرعية والفتن الدائرة في حياة البشرية أمر ثقيل جدا، ولا طاقة للعبد باحتماله ما لم يكن له زاد يقويه، يقوي عزمه، يقوي قلبه، يثبته على الحق، يعينه على مواجهة الفتن والمحن والإحن. المسلم مطالب أن يتزود أولا بأول، فيأتي الزاد في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فلا يقوم العبد بشيء ولا يقوم القلب بشيء كما يقوم بهذا المعنى بأنسه بربه. كان سلفنا إذا دخل الليل حان وقت تزودهم، ناموا أول الليل وقاموا مسرعين لربهم. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء فإذا سمع الصاحي وسد، الصاحي الديك الذي يؤذن في الثلث الأول من الليل ساعة 10-11 وسد، قام مسرعا كأنما فك من عقال ينشد رحمة ربي. وهذا ابن عباس كان إذا أرخى الليل سدوله فزع، يقول ربي سكن كل حبيب لحبيبه وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. وهذا معاذ بن جبل كان إذا أرخى الليل سدوله وسب، يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. يأنس بربي، يتزود بزاده، بل هذا عمر الخطاب يقول كبير وفد تميم الذي جاء بليل لزيارة أمير المؤمنين عمر في المدينة، فلما وصلوا ليلا هم قومه بطرق باب عمر، قال ويحكم دعوه يستريح الساعة عل أمر الرعية أعياه فنام، فنام ننتظر حتى يخرج لنا فجرا. يقول فدخلنا المسجد فإذا بي أسمع في أحد أركانه أني نباكي، فدنوت منه فإذا به عمر، فلما فرغ من صلاته قلت يا أمير المؤمنين أما أعياك أمر الرعية طيلة نهارك حتى تنام ساعتك هذه؟ قال فوكزني في صدري يداعبني ويقول ويحك كنت أظنك أفقه من هذا. يا عبد الله أما علمت أن هذه ساعة الزاد التي نتزود بها لعمل اليوم كله؟ فإن حرمنا الزاد فكيف يحيى القلب بغير زاد؟ كيف يعطي القلب عطاءه وهو مفقود الزاد؟ من أين يأتي العطاء وهو الدينامو الملك الذي يحرك كل الجوارح، الذي يحرك الحياة كلها؟ التوفيق كله فيه، والسداد كله منه، والإعانة تنزل عليه لا على غيره. ولذا كان موضع مدح الإنسان لغيره. إذا ندرك عمر كان يعلم أن هذه ساعة الزاد فيتزود، ولذا كان الصحابة كلهم كعمر رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، تزودوا بالليل يعملوا طيلة النهار بتوفيق من رباني عجيب في ذمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمشي، في رعاية ربانية، في توفيق رباني، في مدد عالي، في إعانة مستمرة. إذا ندرك جاء الأمر الثالث قم الليل إلا قليلا، ثم أتى الأمر الرابع تحركنا بين العباد قم فأنذر، تحرك بالحق عملا ودعوة وبيانا وهداية للعباد وإرشادا للعباد وإنقاذا للعباد وإعانة للعباد وإغاثة للعباد ونصرة للمظلوم وحسنا للجوار. كل هذا أدخل تحت قوله قم فأنذر، تحرك بهذا الحق في كل مناحي الحياة. إذا تزودنا بليلنا بعد أن أيقنت قلوبنا بإقرأ وإقرأ، عندها يمكننا أن نتحرك بين الناس بلا غضابة بلا حرج، حتى زلات اللسان. إذا فقد القلب شيئا من إيمانه يقينا زل لسانه. أم ظن مريض القلب أن الله سيصون له لسانه؟ لا والله، لقد جعل الله علامة فساد القلب في نطق اللسان. وفي هذا يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي خبايا صدورهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كان بإمكان حق أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم على جبين كل واحد هذا منافق، هذا مرائي، هذا كذاب، هذا حاقد، هذا حاسد، هذا غضوب، أمراض قلبية كلها. لكن الله لم يفعل ذلك، وبين النبي العلامة في نطق اللسان، في نطق اللسان. ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. إذن لحن القول كاف أن يفضح الإنسان، أن يفضح الإنسان. فما لحن الناس ولا أخطأ الناس ولا تطاول الناس على الناس إلا بمرض في قلوبهم، ما لم تصحح القلوب، ما لم تسلم القلوب، ما لم تقوم القلوب، كيف تصح الأخلاق؟ وضع الله لنا هذا المنهج الرباني، وأنا بختصر اختصار شديد جدا، وإلا فكل نقطة تحتاج لمحاضرة خاصة. منهج رباني عالي، أول أوامر نزلت للأمة، ربيت عليها أمة محمد بأسرها، اقرأ اقرأ قم قم. سلموا بهذا المنهج، وضع لهم قواعد للتعامل الأخلاقي، ساعة الانتشار، ساعة الاحتكاك، ساعة الصدام مع الناس، كيف نتعامل؟ صنف الله لنا أحوال الناس، فلا يخلو إنسان من ثلاثة أحوال: إما خلق هو فيه موهوب وعزمه عالي، ولا يخلو بشر من خلق موهوب أيًا كانت موهبته، أيًا كانت موهبته. الحرامي قطاع الطريق ستجد فيه جرأة وشجاعة وإقدام قد تكون نادرة الوجود عند الناس، النشال تجد فيه ذكاء عز أن تراه عند آلاف العباد. لا يخلو بشر من خلق موهوب، وفي المقابل لا يخلو بشر من خلق معيوب. فالكمال لله وحده، ولا عصمة إلا الأنبياء. أما سائر البشر فلا يخلو أحدهم من خلق معيوب. والحالة الثالثة وهي الغالبة على أحوال الناس: الأخلاق المتعارف عليها التي صاحبها ليس بموهوب فيها ولا بمعيوب، ليس فوق الناس في طاقة وعزمه وليس دون الناس في طاقة وعزمه. لا يخلو إنسان من هذه الأحوال الثلاثة: ذكر أنثى، صغير كبير، حاكم محكوم، صاحب عمل عامل، الكل يتصف بهذه الأحوال الثلاثة. رب العباد وضع لنا القواعد كيف نتعامل مع كل إنسان في كل حالة من هذه الحالات الثلاثة. سبحان مشرع هذا التشريع لخص لنا علم الأخلاق في آية، يقول عنها ابن القيم: لقد وضع الله في هذه الآية أصول وقواعد علم الأخلاق، فلا تخلو علوم الأخلاق كلها ولا تخرج قيد أنمول عن هذه الآية. فيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ظن الناس أن خذ العفو الصفح، لا، العفو هنا في الأخلاق، والعفو هنا معناه الزيادة، الموهبة. قال تعالى: واسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزيادة. فالعفو هنا الزيادة ليس الصفح، الصفح جزء من الأخلاق، أما العفو هنا السمو الأخلاقي. خذ العفو هذا الجزء من الآية وحده لو أحسننا فهمه ففيه عمارة مصر بأسرها، بل عمارة العالم الإسلامي كله، بل عمارة الأرض. خذ العفو، اقبلوا الزيادة، اقبلوا الموهبة التي وهبها الله لكل إنسان معكم في الأمة صغير أو كبير. الأمم التي تقدمت والحضارات التي قامت، قامت على فهم هذا المعنى. فهم أصحاب الحضارات أن الحضارة لم تقوم على عموم الناس، إنما تقوم على مواهب الموهوبين في الأمة. فإن اهتمت إدارة الدولة أو الأمة بالموهوبين في الفن والنحت صار للأمة حضارة في الفن والنحت، إن اهتموا بمواهب الموهوبين في الزراعة صارت للأمة حضارة في الزراعة، إن اهتموا بمواهب الموهوبين في الصناعة صارت للأمة حضارة في الصناعة، إن اهتموا بمواهب الموهوبين في الاتصالات صارت للأمة حضارة في الاتصالات وهلم جر. فجل حضارة الأرض قامت على اغتنام مواهب الموهوبين في الأمة. نص الآية يأمر الأمة بأسرها ألا تضيع موهبة فرد في الأمة. خذ العفو، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة في شخصه، خذ العفو، كل موهوب مطلوب أن ننمي موهبته، مطلوب أن نستفيد بموهبته، مطلوب أولا أن نكتشف هذه الموهبة إن كان يجهلها أعناه عليها، أعناه على اكتشافها، نميناها فيه، قويناها فيه، لأن الله أعطاه موهبة ليست لغيره، عطاؤه فيها يفوق عطاء من حوله. أمرنا بتنمية هذه الموهبة لأن الزيادة ليست له، القليل يكفيه، والكثير الباقي جعله الله للناس من حوله نفعا ومصلحة. الأمة مليئة بالمواهب، والنص يدعونا لاغتنام كل موهبة في أي مجال كانت هذه الموهبة. أمرت أمة المسلمين ألا تتقدم في باب دون باب، بل أن تتقدم في كل الأبواب. مجال تدريس التنمية البشرية كلها لن يخرج عن هذا المعنى، كيف نغتنم مواهب الموهوبين في الأمة، كيف ننميها، كيف نرتقي بها. إن أحسننا اغتنامها سمت الأمة وارتقت، سمت الأمة وارتقت. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. كان الصحابي يسلم يرقبه النبي صلى الله عليه وسلم أي أخلاقه هو فيه موهوب، فإن استشفه نماه فيه وزكاه صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي أبو ذر حتى في صدر الإسلام في أول البعثة، رابع من أسلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إلى ما تدعو؟ بعد أن أرسل أخاه وعلم الحق الحقيقة جاء بنفسه وبايع. إلى ما تدعو؟ فذكر له ما ذكر لأخيه من قبل، فقال أبسط يمينك أبايعك. فلما بايع قال يا رسول الله أليس هذا هو الحق؟ قال بلى. قال والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بالجهر بالدعوة أو بالصدع به، لكن أبو ذر فهم كيف يكون صاحب خلق عارفا بالحق ثم يكتمه على الخلق أيا كانت تبعات بلاغه. قال والله لأسمعنهم هذا الحق وإن كرهوا. سبحان الله، سبحان الله، استنبط أن هذه من أصول الأخلاق. وبالفعل جاء إلى قريش ساعة صفائها، كان يعملون صباحا، فإذا دخل وقت الأصيل واستريحوا القيلولة، العمل يبدأ عندما الفجر إلى الظهر ويستريح القيلولة، ثم تبدأ جلسات الأنس وقت الأصيل العصر. فكان يجلسون حول الكعبة وقد نصبوا عليها 360 صنم، جعلوا كل صنم إله ولكل إله مولد، فصار عندهم في العام 360 مولد، كل يوم في مولد. يجلسون من العصر إلى المغرب، جماعة تظهر فنها سواء كان شعرا أو خطابة أو نثرا أو غناء أو غيره، والباقي يصفق ويصفر تيت تيت كما يفعل كثير من الناس الآن، كما قال تعالى وما كان صلاته من عند البيت إلا مكاء وتصدي تصفيق وصفير. كانت هذه عبادة قريش. أبو ذر جاء في وسط الحلبة، في وسط الكعبة، نصف مكة، وسط الحرم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، فأنصت القوم، ظنوا أنه نذير لأمر جلل آت. قال اعلموا، فأنصتوا، اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قريش تاع العربية جيدا، فهم من هذا المعنى أنه تحطيم لكل الباطل وتوحيد للخالق، قضاء على كل الآلهة وتأليه الواحد، فظنوا أن هذه ثورة ضد النظام، فانهالوا عليه ضربا حتى أوجعوه. وجاء العباس عليه السلام ولم يكن أسلم أنذاك، فقال: تقتلون رجلا من غفار فتقطع عليكم طرق الصحاري والخفر؟ فخوفهم بتجارتهم فتركوه وخلصه منهم. ينصرف أبو ذر أبدا؟ قال: والله لأسمع أنهم انكرهوا. ثاني يوم في نفس الموعد في نفس المكان وقف: يا معشر قريش، فظنوه جاء اعتذر. الفاجر لا ينقطع أمله في ردة صاحب الحق عن الحق. أي مجرم عاصي لربه يتمنى لو عصى الطائع، لو عصى حتى يكون في العصين سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا يفقد الأمل في رجعة أصحاب الحق عن الحق. قريش ظنوه جاء يعلن توبته يتوب عن الحق، لا إله الحق سبحان ربي، فإذا به يعلن: اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانهالوا عليه ضربا، قيض له الله العباس بن عبد المطلب فخلصه. ينصرف أبدا؟ قال: والله لأسمع أنهم ينكرهوا. في نفس الموقف في نفس الظرف في نفس الساعة جاء يعلن، وقريش لا ينقطع أملها ولا أمانيها. قالوا: على ضربة الأمس أفاقته فجاء اعتذر. فأنصتوا فإذا بيقول: اعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانهال عليه ضربا وجاء العباس فخلصه. فبلغ النبي الخبر صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا ذر انصرف إلى قومك، فإن علمت بظهور الإسلام فرج علينا. لكن النبي استنبط منه موهبة أبا ذر، فقال له عبارة في كلمات: يا أبا ذر قل الحق وإن كان مرا. كان هذا موضع موهبته في أحلك المواقف، في وقت الفتنة التي انخرست فيها الألسن على الحديث خشية اشتعالها ومزيدها، أبو ذر ما كان يدع أحدا أخطأ إلا ويواجهه بخطئه. قوة في الحق، حتى قال النبي في حقه: ما أظلت الخضراء، ما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أحدا أصدق لهجة من أبي ذر. أصدق الناس لهجة، أصدق الناس لهجة. وقس على هذا، كل من أسلم الصحابة استشف النبي موهبته فنمها فيه، حتى صار لكل صحابي موهبة تفرد فيها بين أصحابه. لما أراد النبي أن يمدح أصحابه ما مدحهم بالكمال ولا بالعصمة، مدح كل صحابي بموهبته. قال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فخصه بالرأفة. وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أقدرهم على فض المنازعات، وأقرأهم لكتاب الله أبو بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض، وأفقاههم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فخص كل صحابي بموهبته، موهبته. بل إن المسلمين ما دخلوا بلدة ولا فتحوها إلا اغتنموا مواهب أبنائها، واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر. الموهوب في الحفظ نستفيد بحفظه. أبو هريرة أسلم متأخر في عام 7 الهجر بعد الهجر، في عام فتح خيبر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حال إسلامه، رأى النبي منه موهبته في الحفظ التي حملته أن يلاحق النبي في كل جلساته. كان يكتفي بالفتات من الطعام، بالفتات بقل الطعام، حتى لا يضيع لحظة ينتفع منها بحفظ حديث وتعلم حقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال عن نفسه لما سألوه: لما أكثرت في رواية الحديث؟ قال: كان الأنصار قد انشغلوا بزراعة أرضهم، والمهاجرون قد انشغلوا بالضرب في الأسواق، وكنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطني، بملء بطني. كان يتلوى في المسجد، هو نفسه يحكي عن نفسه يقول: كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس النبي جنة، والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. تحمل في سبيل تحقيق هذه الموهبة النبي نمها فيه حتى يقول عن نفسه: أمر النبي يوما لما رأى منه هذا الحفظ قال: ابسط رداءك. فأخذ حفنات ثلاثة وضعها له في ردائه قال: اجمعه عليك. يقول: فما حفظت بعدها حديثا، ما سمعت بعد حديثا إلا حفظته، ما سمعت بعد هذا الموقف حديثا إلا حفظته. حين جاء وفد فارس ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أول احتكاك بين الفرس والمسلمين، وعلم النبي بقدوم الوفد عن طريق عيونه من المسلمين، وعلم النبي أن الطريق يستغرق من الحيرة إلى المدينة مسيرة 15 يوما، قال أبا هريرة: تعلم الفارسية لتكون بيننا وبين القوم. في ظرف 15 يوما أتقن الفارسية وكان يترجم ترجمة فورية رضي الله عنه وارضاه، لأن الملكة موجودة والقوة موجودة والطاقة موجودة والعزم عالي، لما لا يغتنم؟ كم من مواهب في أمة المسلمين، بل في أمتنا مصر وهي جزء من أمة إسلامية، وما ينطلي عليها ينطلي على غيرها. كم من مواهب المسلمين ضيعت، فرت، هربت من بلادنا إلى بلاد أعدائنا، فاستفادوا بمواهب وطاقات أبنائنا. كم من عالم في الفلك وفي الذرة وفي غيرها لم يجدوا من يحسن اغتنام مواهبهم. أنا أناشد من هذا الموقع المسؤولين في أمة وفي مصر بالذات بعد هذه الثورة المباركة، أناشد أستاذنا الكريم الدكتور عصام رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين: آن الأوان لنركز همتنا في اغتنام طاقات أبنائنا مواهبهم. شباب الثورة مليء بالطاقات، مليء من مواهب، بل شيوخنا ملئوا بالمواهب، كبار السن فينا ملئوا بالمواهب، وأعني بكلمة الشيخ من جاز 40 من عمره، فكل من جاز 40 يلقب شيخا. ولذا يقول سلفنا: الشيخ أربع، شيخ شيخه القرآن، حملة القرآن، شيخ شيخه الزمان كبير السن، شيخ شيخه الرحمن العالم، وشيخ شيخه الشيطان. في شيوخ في الباطن، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك كل من عاش في هذه الأمة له موهبة، إلى متى لا تغتنم؟ ورب العباد يأمرنا بهذا وجوبا: خذ العفو، اقبلوا الزيادة. بل إن سلفنا رتبوا حياتهم، بل القرآن علمنا هذا والسنة علمتنا هذا، أن نرتب حياتنا في تعاملاتنا مع الناس على هذه المواهب. أي إنسان فينا موهوب له عطايا نستفيد بطاقاته، وفي المقابل له معايب. ما خلا إنسان من عيب، قد يكون عالم جليل في نظر الناس، موسوعة في علمه، لكن لا بد له من ذلة، لا بد له من خلق ضعيف عنده، خلق سماه الله جاهلية. ولذا يقول: خذ العفو، وفي المقابل قال: وأعرض عن الجاهلين. أعرض، يلزمنا أن نتعلم أدب التعامل مع الجهلات، مع نقاط الضعف في العباد، مع مواضع الزلات، مع مواضع المعاصي والعدوان. فالعدوان زلل، والمعاصي زلل، وسوء الخلق زلل، كلها مواضع ضعف ولا يخلو إنسان منها، لا يخلو إنسان منها. رب العباد يعلمنا يقول: وأعرض عن الجاهلين. سمها جاهلية، فلا يخلو بشر من جاهلية. أبو ذر صاحب الخلق الموهوب الذي ذكرناه، حين كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجلس حرب والنبي يستشير أصحابه، فأشار أبو ذر برأي شديد لا يقوى على تحمله الجيش، فلم يعجب بلال بن رباح، فقال بلال: يا رسول الله ما هذا بالرأي؟ فأخذت نفس أبو ذر لحظة ضعف، لم يتحمل كيف يرد رأيه عبد حبشي، عدها إهانة، فغضب وقال لبلال: يا ابن السوداء، عيره بأمي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أبا ذر، أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فسماها جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، لست جاهلي لكن فيك جاهلية، ولا يخلو أحد منا من هذا، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم علم قواعد التعامل مع إخوانه، فقال: يا أبا ذر، إخوانكم خوالكم، دول القائمين على خدمتكم، كيف تستذل عسكري ضعيف أو عبد ضعيف أو عامل عندك ضعيف، وعملك قائم عليه، ومصنعك قائم عليه، ودولتك قائم عليه، وحراستك مبنية عليه، كيف تضيع موهبته وتحتقره لضعفه؟ هذه كارثة. وهل أوجد هذه الشحناء في نفوس الناس إلا هذا التعالي من فئة على فئة، وهذا التكبر من فئة على فئة، كما قال تعالى عن مرض فرعون القديم والحديث: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هذه كارثة، آفة، مرض في الأمة، قاتل مدمر، جعل بعض أبنائنا يحتقر بقينا، يحتقرون، ينظر إلينا من عين عالية، وكأننا جنس غير جنسهم، وأناس غير أناس غيرهم، وكأن لهم حقوق ليست لأحد غيرهم. فتعالوا على الناس، وترفعوا عن الناس، واستذلوا الناس، واحتقروا الناس، وضربوا الناس، وعذبوا الناس، تحت دعوى أن هؤلاء الناس ليسوا بناس. الإسلام يعلمنا: يا أبا ذر، إخوانكم خولكم، قد جعلهم الله تحت أيديكم، قد جعلهم الله. اللي جعل واحد يخدمك، صلح لك السباك ولا يصلح لك النجارة، كيف تحتقر مهنته وأنت لا تقوى على إصلاح بيتك إلا بهم، ولا إصلاح شأنك ولا حياتك إلا بهم، بالخباز، بالعجان، بالنجار، حياتنا قامت بكل فرد فينا. الإسلام يجعل من المسلم مسلم بغض النظر عن مهنته، فالمهنة، كل مهنة في الإسلام مكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم. يبقى رأى الغنم عند ربح تقر ولك ضايع غرر، ننظر إلى نظر التعالي: لولا رعاية الغنم ما وجدنا لحما نأكله. نبي الله نوح كان نجارا، نبي الله داود مع أنه كان ملك كان حدادا، فأي مهنة تحتقر. والإسلام علمنا أن المسلم يحترم لذاته، وأن كل فرد في الأمة يحترم لذاته، لشخصه، لما منحه الله من موهبة، لما أعطاه الله من ملكات وإمكانيات، لما جعل الله له من حقوق آدمية، أيا كان موقعه، مسلم، نصراني، معاهد، مستأمن، ضيف عندنا. لابد أن نجل وأن نقدر الإنسان كإنسان. رب العباد كرمه، فكيف نحتقره؟ كيف نحتقره؟ هذه كارثة. يا أبا ذر، إخوانكم خولكم، قد جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم ما تطعموا، واكسوهم مما تلبسوا، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإذا بأبي ذر يسمع هذه العبارات فيخر على الأرض ويضع خده على التراب ويقول: يا بلال، قم فطأن بن عليك خد الآخر، فهذا حق عزيز أعزه الله بطاعته مثلك، في حق ذليل أذله الله بمعصيته مثلي. ثم إذا بلال يجسو على ركبتيه، لا يقول: هذه فرصة لأدوس على خد ابن الأكرمين، بل جسى على ركبتيه وقبل أبا ذر بين عينيه وهو يقول: هذا حق جبين طالما للرحمن سجد. بهذه الأخلاق سمت الأمة الأولى، بهذه الأخلاق ارتقت الأمة الأولى. الوقت قد انتهى، والأمر يحتاج لتفصيل، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية والتقينا مرة أخرى، نسأل الله أن يعيننا على تفصيل ذلك. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمة شعبنا، وأن ينزع الحقد والغل والحسد من قلوبنا، وألا يمكن بعضنا من شن حملات على بعضنا
كما هو حادث الآن من حملات على أهل الدين وعلى السلفية خاصة، مع أن السلفية منهج ليست أفراد وليست شعار. السلفية قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، فيلزم الأمة أن تعي ذلك، ويلزم كل مسلم أن يحترم دينه وأن يحترم شرعة ربه وأن يحترم كلام الله وكلام رسوله وأن يحترم حملة الدين. فهم هداة بيننا، هم دعاة الحق بيننا، فلنتقي الله في أنفسنا ولنتقي الله في أمتنا. وما جمعه ميدان التحرير لا تفرقه أهواء العباد، فاتقوا الله أيها القائمون على هذه الحملة، عودوا إلى التآخي، عودوا إلى التآلف، فنحن أمة واحدة ونحن ما زلنا في مخاض يحتاج لتلاقي الإرادات وتلاقي العزائم، وتكاتفنا لا يحتاج لتفريق، فيعود من اختفوا ليركبوا الموجة علينا وليذلونا كما أذلونا 30 عاما. كفانا غيبة، كفانا غفلة، فإذا كنا نرجو رحمة الله وتوفيقه فهل يأتينا توفيق الله باختلافنا وتناطحنا؟ قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أسأل الله أن يلهمنا الصبر واليقين، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح الرعاة منا والرعية. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سائر البلدان. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم لا تجعل لظالم سبيلا علينا، اللهم لا تجعل لمجرم ولا لمفسد سلطانا علينا. اللهم حرر بنا وبالمسلمين الأقصى الأسير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع على الحق كلمتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.